أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في الجهة الثانية من جهات هذه المحطة. تقدم الكلام في الجهة الأولى في أن تحقق أثر العقد لا يتوقف على انقضاء الخيار أيا يكن، سواء الخيار المتحد أم المشترك، وسواء الخيار الثابت للبائع أو الخيار الثابت للمشتري. هذا في البيع طبعا وغيره، وسواء كان متصلا أم منفصلا. ولا إشكال في أن النهج العقلائي يقوم على ذلك. البحث في هذه الجهة الثانية يقع منطقيا بعد البحث في الجهة الأولى، كما سيتضح. إذ البحث في الجهة الثانية هو عن أن ضمان أثر العقد إذا كان له ضمان مثل البيع مثلا، هل هو ثابت في زمن الخيار على صاحب الخيار، أم هو ضمان ثابت على الطرف المقابل من لا خيار له؟ هناك قاعدة مشهورة تطلق على الألسنة وفي كلمات الفقهاء وكتبهم، في كتاب البيع بالخصوص، من أن تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له. نحن نحتاج، والبحث عام مش خاص بالبيع، لتأسيس وتنقيح هذا المطلب وتأثر هذا المطلب بالبحث المتقدم في الجهة الأولى لا يخفى. إذ لو قلنا في الجهة الأولى بأن أثر العقد ومنها الملكية مثلا لا تنتقل في زمن الخيار، تبقى على ملك المالك الأول، فإذا تلفت ولو تلفت عند المشتري مثلا في زمن الخيار من دون تعدي وتفريط، فمقتضى القاعدة وطبيعة الأمر أن تكون من مال البائع، لأنها لازلت على ملكه فالتلف من ماله، ويكون المراد من الضمان مش التضمين بالمعنى الدقيق للكلمة، بمعنى أنه يتلف من كيسي، وهذا ما هوم حوله بعض الفقهاء هنا في بحث الجهة الثانية، فربطوا، يستشف من بعضهم الربط بين المسألتين. أما وقد انتهينا إلى أن أثر العقد لا يتوقف على انقضاء الخيار بكل أنحائه أو أي من أنحائه، فحينئذ تنقلب النتيجة على مستوى القاعدة. إذ مقتضى القاعدة أن الملك إذا انتقل إليك وتسلمته فقد بات ملكك وفي عهدك، لنفسك، فإذا تلف عندك فهو من مالك، لأن كل مالك تلف ماله عنده فهو من ماله. نعم، إذا أتلفه متلف عمدا أو خطأ يحق له الرجوع عليه، وإلا الأصل في تلفه أن يتلف من مال مالكه ومن كيس مالكه. ولا إشكال ولا ريب أن مقتضى القاعدة والعمومات في باب المعاملات منضمة إلى الارتكازات العقلائية أن تلف المال في زمن الخيار، وأبرزه تلف المبيع، يكون من مال المالك. فإذا كان المالك هو المشتري فلا إشكال ولا ريب في أن التلف يكون من ماله بمقتضى القاعدة ومقتضى عفو العقود وأحل الله البيع وإلى آخره، أن الملك تحقق لي وقد قبضته، وعندما قبضته بعد أن قبضته تلف عندي بآفة سماوية أو أرضية أو بصنيعي أو بصنيع أحد، وحينئذ لا إشكال ولا ريب أنه عندما يتلف يتلف من مال مالكه. هذا ما بده مزيد بيان ولا إقامة برهان. فمقتضى القاعدة بناء على ما ذهبنا إليه في الجهة الأولى أن التلف يكون من مال من انتقل إليه لا من انتقل عنه. نعم، هذا البحث يا إخوان غير بحث تلف المبيع قبل قبضه. هنا قد يدعى اختلاف الارتكاز وتغيره. ليش؟ لأنه قبل أن أقبض أبررت الصفقة، والكلام في البيوع الشخصية، لأنه بالذمة لا يتأتى هذا الكلام، اللي تلف مو ملكي، هو مصداق للكل الذي في ذمته، لم يتشخص بعد أنه هو ملكي. تلف المبيع قبل قبضه قد يدعى أن الارتكاز على أنه يكون من مال البائع، من مال من انتقل عنه. ليش؟ لأنه بمقتضى الارتكاز البائع يبيع ليأخذ شيء في مقابل أن يعطي شيء، والمشتري يعطي شيء في مقابل أن يأخذ شيء، وهو لم يأخذ بعد. الصفقة نظريا اكتملت، الصفقة عمليا لا تكتمل إلا بالتسليم. صحيح، شرعا لا يتوقف الملك على التسليم، وعقلائيا لا يتوقف على التسليم، لكن أنا ما أحصل بعد على ملكي منك أيها البائع في مقابل المبلغ الذي دفعته. وحينئذ فلا إشكال ولا ريب في أنه يمكن أن يشكك في المقام في مسألة الارتكاز، بل قد يدعى أن الارتكاز على أن تلفه يكون من مال من انتقل عنه، يعني ما حصلت على نتيجة أساسا، أنا اللي دفعني للبيع والشراء وكذا، الحصول على الدار، الحصول على الكتاب، أنا ما حصلت عليه. لما ما حصلت عليه وتلف عند جنابك بعده بعهدتك، هو كان بعهدتك وبعدها مستمر العهد عليه. لا، الكلام الآن أنا قبضت وانتهى الأمر، صار في عهدتي عندي وصار ملكي، وحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى القاعدة والارتكاز العقلائي والعمومات وكل هذه الأمور أن التلف يكون من ملك مالك. جيد، مع هذا فإننا قد وجدنا الفقهاء تدور في كلماتهم قاعدة، ويدعى أنه يقال بها من غير خلاف، بل ذهب البعض إلى دعوى الإجماع عليها، وهي قاعدة أن تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له، وبيانها بات واضحا. إذا كان الخيار مشترك بين الاثنين وثابت للإثنين فلا إشكال ولا ريب في أن تلف العين من مال من انتقلت إليه، لأنها صارت مملوكة له. كما لو كان الشرط للاثنين مش لواحد. كلاهما اشترط إلى سنة أن له خيار أن يرد ويسترد، أو في خيار المجلس، كلاهما في المجلس واستطال شيئا ما، وكلاهما له الخيار. شو بيبقى؟ بيبقى الخيار الثابت من طرف واحد، خيار ثابت من طرف واحد، مثل خيار الحيوان للمشتري بناء على الشهرة أنه مختص بالمشتري لا يشمل البائع، خيار الشرط من طرف واحد، خيار العيب إذا اختص بطرف واحد كما لو كان الثمن غير معيب، العين معيبان، خيار الغبن وهو في العادة يكون من طرف واحد من طرفين نصف تطورون في العادة، وهكذا خيار المختص حينئذ، لأن الاختصاص جاء من جهة نفس صياغة القاعدة. لا إشكال ولا ريب في أننا لم نجد هذه العبارة في آية ولم نجدها في رواية، ما موجود هكذا شيء، هذه صياغة فقهائية موجودة في كلمات الفقهاء. ولعل أصل هذه القاعدة الروايات المتقدمة يا إخوان التي استدل بها الشيخ أو استدل بها للشيخ الطوسي من توقف الملك على انقضاء الخيار، والتي كان عمدتها صحيحة عبد الله بن سينا. قال: فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط 3 أيام ويصير المبيع للمشتري. طبعا الشرط هنا الحد، يعني مش شرط خيار الشرط، شو إلا هذا حد تعبدي. شرط له البائع أو لم يشترط، هذا تعبدي. قال: وإن كان بينهما شرط أياما، هذا بعد خيار الشرط، معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع أيضا. يعني إذا كان الشرط للمشتري أن يرد، طبعا مع أنه مش ظاهر هذا من الرواية مطلق، حتى لو كان الشرط من الطرفين ذيل الرواية. قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع أطلق، ما قال إذا كان خيار الشرط للمشتري فقط حسب ظاهر الرواية. جيد، أيضا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله واللي كان في إشكالية في سندها كما تقدم، فإن كان تغلبنا عليها حسب الظاهر، فماتت عنده أي الأمة وقد قطع الثمن، اتفقا على من يكون ضمان ذلك لأنه اشترى من رجل بشرط يوما أو يومين. قال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه. إن حدث مرسلة ابن رباط بالحيوان حدث قبل 3 أيام فهو من مال البائع إلى آخره. إذا هذا شو معناته؟ هذا استدل به الشيخ على أنه يعني عدم انتقال الملك وأجبنا، لكن مدلول المطابق قطعا. ولا توجد روايات غير هالروايات الواردة في المسألة. رددنا استفادة أن الملك لا ينتقل في هذا في البحث السابق في الجهة الأولى. الآن لا نستطيع أن نرد بلا إشكال ولا ريب مدلولها المطابق، لا إشكال ولا ريب، والعمدة صحيحة عبد الله بن سينان لصحتها سندا ووضوحها دلالة، إن كانت البقية واضحة دلالة لكنها مدخولة سندا حسب الظاهر لما تقدم بحثه. حينئذ السؤال: هل توجد روايات أخرى في أبواب أخرى؟ لا يوجد. في مبيع آخر غير الحيوان؟ لا يوجد. فنحتاج لكي نثبت هذه القاعدة على إطلاقها بهذه الروايات إلى إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط، لا يوجد شيء آخر، وهو ما حاول الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف أن يصنعه في المقام عندما أفاد رضوان الله تعالى عليه تنقيح المناط، وهو أن خروج المبيع عن ضمان البائع على ما يستفاد من قوله عليه السلام حتى ينقضي شرطه ويصير المبيع للمشتري هو انقضاء خيار المشتري الذي يطلق عليه الشرط في الأخبار، وصيرورة المبيع مختصا بالمشتري. ثم هو نفسه يناقش يقول: وفي الاعتماد على هذا الاستظهار تأمل في مقابلة القواعد، يعني هو مسلم أنه على القاعدة تلف لازم يكون ممن ملأ مش ممن كان مالكا قبل ذلك. إذا القاعدة تقتضي هذا، هل الروايات واردة في بيع الحيوان بالخصوص على خلاف القواعد؟ لا نستطيع أن ننقض القاعدة بها ما لم يكن فيها ما يعمم. إلغاء الخصوصية يحتاج إلى قرينة. من قال بأنه لا توجد نحو خصوصية في الحيوان قد تكون هي الخصوصية الملحوظة للشارع؟ ما دام أصل خيار الحيوان هو تعبد مش عقلائي. عند العقلاء بالله عليكم في شيء اسمه خيار من هالقبيل؟ في خيار بإرادة المتعاقدين إيه؟ أما خيار لثلاثة أيام ولخصوص المشتري وين؟ ما موجود هكذا شيء. شو الإنسان بس بيتندم بالحيوان قد يتندم ببيع السيارة بسبب الفقه الجديد هذا اللي يسموه الإيرانيين فقه بويا، ها قد يطلع لنا واحد يقيس بين السيارة والحيوان. جيد، على هذا الأساس ما دام أصل الخيار تعبدي، نحن صحيح ننادي بأعلى صوتنا بأن أمهات مطالب المعاملات وقواعدها وإن كان عقلائية، لكن لا أستطيع لا أنا ولا غيري أن ننكر أن شارعنا الأقدس تعبدنا في باب خيار الحيوان بالثلاثة أيام. فكما أن أصل الخيار تعبدي، قد يكون هذا الحكم الفرعي أيضا تعبدي في خصوص الحيوان. الشارع لنكتة لاحظها لا نعرف ما هي جعل التلف في ثمن هذا الخيار من مال البائع، حينئذ التعدي عن ذلك. قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة، أيضا تعدي من الشرط في الحيوان إلى غيره محل كلام، لأن وإن كان بينهما شرط لأيام معدودة ظاهره بحسب السياق أنه ناظر إلى شراء الحيوان مش مطلق خيار شرط، وعليه فلا تثبت هذه القاعدة. من هنا حاول المحققون أن يجدوا لها، ولذلك الشيخ الأنصاري شو قال؟ قال في مقابل القواعد: أنا ما في يرفع إيدي، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه في خيار الحيوان تثبت القاعدة، في خيار المجلس إذا الخيار من طرف واحد أيضا من ثبت القاعدة، وأنا ما فهمت كيف. وفي خيار الشرط أيضا نثبت القاعدة، أما الغابن والعيب والرؤية ليش وتخلف الشرط البيع الخياري مقصور من الشرط هناك وتفليس المشتري وتضعف الصفقة فهو توجب التزلزل عند ظهوره بعد لزوم العقد، فأشكل في شمول القاعدة لهذه الخيارات. أقول مقتضى الصناعة يا أخوان مورد الروايات وبالأخص الصحيح منها صحيح عبد الله بن دينار هو خيار الحيوان، فنختصر على قدره. أما التعميم بأكثر من هذا فيحتاج إلى دليل مفقود في المقام. من هنا حاول المحققون أن يجدوا دليلا لهذه القاعدة. الدليل الذي حاولوا أن يجدوه هو دعوى الإجماع عليها وعدم الخلاف، وهو المنقول عن جماعة من المحققين في كلماتهم كصاحب الدروس أي الشهيد الأول والمحقق الثاني. وبالغ في دعواه المحقق الطبطبائي صاحب الرياض في رياضه، والمحقق الجمال في حاشيته على الروضة جمال الدين القنساري على الله مقاماتهم جميعا. أقول أولا يا إخوان لا يترقب إجماع تعبدي في هكذا مسألة، قد يكون المدرك للذين ادعوا هكذا شيء
هو هذه الروايات مع إلغاء الخصوصية، فهمهم للروايات، وهذا ليس بحجة. ثانيا، لم ندرك وجود هكذا إجماع، فإن كلمات جملة من المتقدمين خالية من هذا الفرح. إذا تراجع المتون الأولية الفقهية خالية من هذا الفرح كثير منها، فكيف يدعى إجماع؟ خصوصا بعد اللين في دعاوى إجماعات المتأخرين الكثير، هذا اللين والموارد الكثيرة المنتقضة بعكسها في كلمات المتقدمين، كأنهم ينظرون إلى الإجماع الشهرة العارمة من الشيخ فما بعد الشيخ ويكتفون به، مع أن الإجماع التعبدي هو الشيخ وما قبل الشيخ، يعني الشيخ مشكوك الدخول إلا في قسم من حياته قبل التفريع الفقهي، مش بلحاظ الشخص، بلحاظ الفقه الدولي. وعلى هذا الأساس لا يترتب وجود إجماع تعبدي على أنه غير معلوم، هذا ثانيا. ثالثا، الموجود في أكثر الكلمات نفي الخلاف. نفي الخلاف غير الإجماع يا إخوان، نفي الخلاف أنا راجعه ما رأيت خلافا. نفي الخلاف يجتمع مع عدم تعرف كثيرين للفرق. الإجماع يعني شهادة إثباتية من الجميع، لا أقل جميع من وصلتنا كتبهم وكلماتهم. وعلى هذا الأساس نفي الخلاف ليس تعبدي ولا هو إجماع، فالإجماع ليس في محله في المقام. قد يدعى في المقام أيضا الاستصحاب. شو الاستصحاب؟ يقال يا إخوان بأن العين كانت مضمونة على البائع، يعني لو كانت تلفة قبل القابض كانت من مال البائع، لو تلفت قبل ما يبيعني من ماله، بعد البيع وقبل القابض من ماله، بعد القابض نشك أنها من مالي أو من ماله، ها، فأستصحب. حينئذ أن التلف من ماله وليس من مالي، بعد انقضاء الخيار عندي يقين أنها من مالي، ينقطع الاستصحاب. أقول يا إخوان، بالغ بعض الأعاضل كالسيد الخوئي وغيره في الرد على هذا الاستصحاب، مع أن هذا الاستصحاب يكتفى في الرد عليه بكلمة واحدة، ها، وهي أن هذا الاستصحاب لا تتوافر فيه الأركان، إذ يشترط في جريان الاستصحاب توافر الأركان، ومن هذه الأركان وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. ولا إشكال ولا ريب في أن الموضوع في تلف المال قبل البيع غير الموضوع في تلف المال بعد البيع، إذ المال ماله قبل ذلك، بعد ذلك صار مال غيره، قبل القابض وبعد القابض أيضا يختلف الموضوع بلا إشكال ولا ريب، فإنه حسب الارتكاز العقلائي ما لم تقبض لم يصبح لك، لم يصبح لك بمعنى أنه لا يزال تركه عليه بحسب الارتكاز، بينما عندما يصبح بين يديك صار مالك وبين يديك، على أي أساس يكون تلفه من مال الغير؟ هذا موضوع جديد مختلف تماما عن الموضوع السابق، فهو يتوقف على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الكلية، وهو قياس وليس استصحاب، لذلك لا يجري الاستصحاب فيه. أما ربطه بالمباني، مثلا سيد الخوئي أجاب أنه هذا يتوقف على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية وأنا لا أقول به، هذا خلاف مبنائي. أو غيره من الأمور. ثم إنه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، هذا بحث مهم يا إخوان. ليش؟ لأنه إذا كان لدي عمومات موافقة للارتكازات فالمورد مورد الشك يكون منضوي تحت عموم العام لا تحت دليل الاستصحاب. يعني إذا شككت في حكم شيء وهو مصداق للعام لا إشكال ولا ريب في أنه، وكل العمومات تقول بأن تلف مال الإنسان ما لم يكن بتعدي وتفريط من غيره يكون من فيه، وهذا واضح جدا لا إشكال ولا ريب، فالمورد مورد رجوع للعام وليس مورد الرجوع إلى الاستصحاب. فالشك وإن قام في المقام نتيجة دعاوى العلماء، لكن هذا الشك إنما كان بسبب هذا المعنى. على هذا الأساس لا إشكال إلى هنا في أن هذه القاعدة لم تثبت ولم تقم على ساق. ثم إنه بعد ذلك لا داعي للبحث في التفاصيل يا إخوان، لا داعي للبحث في التفاصيل إنه هالقاعدة بتشمل البائع والمشتري، يعني الطرفين، والله ما بتشمل. طبعا مثل بائع ومشتري لأنه بحث بالبائع والمشتري، وإلا من جريئة لبقية العقود، حيث إن البعض اقتصر على المشتري ما ضم للبائع، وإلغاء الخصوصية بقدر المشتري. أما وقد قلنا بأن أصل القاعدة قاعدة تعبدية لم تعمم، فمن الوضوح سقوط مثل هذه الفروع بأسرها. نعم، يبقى شيء واحد يا أخوان، أن تكييف هذه القاعدة في موارد ثبوتها، إما مطلقا عند القائل بها أو في خصوص موارد ثبوتها، هل هو انفساخ للعقد أم ضمان البائع لماله؟ انتبهوا لهالنقطة. أنا ملكت بالعقد والحيوان صار عندي، صار له يومين ومات، يموت من مالك. هل المعنى تلف المبيع في زمن الخيار المختص من مال البائع، من مال من انتقل عنه، يراد منه أنه يتلف في مالي وأنت تضمنه يا من انتقل عنه، أم المراد منه أنه ينفسخ العقد فيكون تلفه من مالك؟ هنا اختلف الفقهاء. بعضهم قال بأن هذه القاعدة دالة على انفساخ العقد، لا معنى لأن يكون من مالي ويتلف ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك أنت تضمنه. فقالوا بأنه ينفسخ العقد آنا ما قبل التلف فيصبح من مالي ذاك الشخص، واختلفوا. صاحب الدروس الشهيد الأول لم يوافق على الانفساخ المشهور نسب إليه من القول بالانفساخ، وأيا يكن هذا ليس أمرا ذا بال يا إخوان، وإن كان لا بأس بالتعرض للكلمات لو كان هنالك متسع ومجال للتوسع، لكن إجمالا هذا البحث من حيث النتيجة هو بحث تحليلي، يهمنا النتيجة في هذا المجال. ومقتضى القاعدة عدم الانفساخ بلا إشكال ولا ريب في حد نفسها. على هذا الأساس نكون قد انتهينا إلى هنا في هذه الجهة الثانية، أن قاعدة تلف المبيع في زمن الخيار من مال البائع هكذا قاعدة لم تثبت إلا في موردها في خصوص البيع وفي خصوص بيع الحيوان، أما في غيره فتلف المال يكون من مال مالكه، وإذا كان بتعدي أو تفريط أو خطأ من شخص فيكون من مال مالكه ويحق له الرجوع عليه لأنه مضمون حينئذ. هذا تمام الكلام في هذه الجهة الثانية، الكلام في الجهة الثالثة. طبعا هالجهة الثانية بقي فيها توسعات بعضها مختصة بالبيع ونحن ما عم نبحث عن خصوص البيع، وبعضها ليس ذا بال يا أخوان لكي نبحثه بشكل مفصل، مطروح في الكلمات يمكن مراجعته. الكلام في الجهة الثالثة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.